الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نواصل أيها الإخوة شرح نواقض الإسلام، وهذا هو الدرس الثالث، ومعنا الناقض الخامس من نواقض الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. والدليل قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أحبط أعمالهم أي أبطلها. وحبوط العمل لا يكون إلا بالشرك الأكبر، حبوط العمل الكلي لا يكون إلا بالشرك الأكبر، وأما الحبوط الجزئي فقد يكون بالرياء. إذا رأى الإنسان بصلاته أو رأى بصدقته بطل أجره، وكذلك لو أراد بعمله الدنيا بطل أجره في عمله. أما حبوط الأعمال الكلي فلا يكون إلا بالكفر الأكبر أو بالشرك الأكبر. وقوله من أبغض شيئا يدل على العموم، أي شيء قليلا كان أو كثير، لو رضي بالإسلام كله ولكنه أبغض مسألة من مسائل الإسلام وكرهها بقلبه، فإنه يكون قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. وهذا أمر خطير، والواجب على العبد أن يتفقد قلبه وألا يكره شيئا مما أنزل الله تبارك وتعالى. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، وهذا الناقض محله القلب، الكراهية هنا تكون في القلب، وقد تتعدى ذلك إلى اللسان وإلى الفعل، فيصرح الإنسان مثلا أنه لا يحب كذا وكذا من القضايا الشرعية، تصرح المرأة أنها لا ترضى بقضية أن الأنثى لها نصف مال الذكر، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بهذا. أن تصرح المرأة أنها لا ترضى بمسألة تعدد الزوجات في الإسلام، تكره ذلك وتصرح بلسانها، هذا خطر عظيم، غير الكراهة الطبيعية. أكون الإنسان تجي إليه كراهة طبيعية، وليس كراهة لكتاب الله تعالى ولا كراهة لما أنزل الله عز وجل، ولكن قد يتثاقل الإنسان، قد يتكاسل عن أمر الله، لكنه لا يكره أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا عام في نواحي الدين كله، عقيدة وشريعة، سواء كره شيئا من أصول الإيمان من أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله الحكيمة، أو الإيمان بملائكته أو كتبه أو رسله، أو اليوم الآخر، أو القدر خيره وشره، فإنه لا يكون مؤمنا بذلك. كذلك من أبغض شيئا مما جاء به الرسول يشمل القرآن والسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وجاء بالسنة النبوية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فإذا أبغض شيئا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرآنا أو سنة، فإنه يكون قد ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان. ومن ذلك أيضا كراهية عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، كان يكره البخيل الزكاة، أو يكره الجبان الجهاد في سبيل الله إذا وجب عليه وتحققت فيه شروطه. فكل هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى، وهو من نواقض الإيمان. فالواجب على المسلم أن يحب ما جاء عن الله تبارك وتعالى من آيات القرآن، ويحب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة، تبعا لمحبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمحبتك لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى، ومحبتك لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة النبوية الشريفة هي تبع لمحبتك للرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الكراهة بالقلب، الكراهة عن القلب أصلا، الكراهة والمحبة محلها القلوب.
في آيات ينكرون، ينكره نفس المعنى؟
لا، الكراهة أصلها في القلب، وقد تتعدى الكراهة إلى اللسان فيعبر اللسان عما في القلب من الكراهية، وقد تتعدى ذلك إلى الفعل مثل المعارضة، مثل التصريح بخلاف ما أراد الله أو أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يعارض يعني بعض المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فأهل النفاق كانوا يكرهون حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، يبغضون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا في الظاهر يعملون بأعمال الإسلام. هم في الظاهر يصلون مع المسلمين ويحضرون الجمع والجماعات ويصومون ويتصدقون، ولكن في قرارة أنفسهم هم يبغضون القرآن والسنة، ولذلك حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر، بل حكم عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم في الحقيقة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم يشابهون أهل الكفر والإشراك في هذه المسألة، لأن الله تبارك وتعالى حكى لنا في القرآن كثيرا أن الأمم الكافرة إذا دعوا إلى ما أنزل الله ماذا يقولون؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني يقولون يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا من العادات والأحكام الجاهلية، ويكرهون التحاكم إلى الله تبارك وتعالى وإلى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يبغضون ما أنزل الله عز وجل منهم كفار أصليون، ومنهم منافقون يدعون الإسلام. أما المؤمنين فإنهم يحبون ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمع وصف الله تعالى لأهل الإيمان: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقولون سمعنا وأطعنا، ولا يجدون في قلوبهم كراهية لحكم الله تعالى وحكم رسوله، ولا يجدون في أنفسهم ضيقا ولا معارضة لما أنزل الله تعالى على رسوله. يقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا لما أنزل الله تبارك وتعالى ولا يعترضوا، فلا يكتفون بالانقياد الظاهري. الله تبارك وتعالى لا يكفي في أمره أن تنقاد له ظاهرا، بل تنقاد له ظاهرا وباطنا. فيقول سبحانه وتعالى: ولا يجدوا في أنفسهم حرجا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت في القضية، يعني في الحكم، ويسلموا تسليما، فلا يعترضون على حكم الله تعالى ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه الحق وأنه العدل وأنه الخير وأن في اتباعه السعادة وأن عاقبته حميدة ومآله كريم. هذا هو اعتقادهم في الوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يريدون به بدلا، ولا يبحثون عن البديل لحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن كراهية ما أنزل الله عز وجل أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من النواقض، ولو عمل به، يقول المؤلف ولو عمل به، فلا يكفي مجرد التسليم الظاهري، لا يكفي مجرد التسليم الظاهري، بل لا بد من الانقياد القلبي والمحبة القلبية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يشابه أهل النفاق ولا أهل الكفر. فالمنافقين يقول الله عنهم: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والكفار الله تعالى يقول عن حالهم إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا. لا فرق بين الموقفين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فلا فرق بين الموقفين، لا تجد هناك فرقا بين الموقفين. وبعض الناس يقول: أنا أسلم لكتاب الله تبارك وتعالى ولا أعترض عليه، لكني أعترض على هذا الحديث لأن الحديث ظني الثبوت، لأن هذا الحديث أحد، لأن هذا الحديث لم يقل به الإمام الفلاني. فهذا أيضا نوع من الاعتراض على الوحي، ونوع من رد كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يقولون: ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. ولا يضر الحديث ألا يصل إلى فلان من الناس أو لم يعلم به فلان من الناس، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في العلم سواء، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعيشون في مجتمع واحد، ومع ذلك تخفى عليهم بعض السنن، كما خفيت سنة الاستئذان على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما جاءه أبو سعيد واستأذن عليه ثلاثا فلم يأذن له فرجع، فسأل عمر: ألم أسمع صوت أبي سعيد؟ قالوا: بلى، استأذن ثلاثا ثم رجع. فقال: علي به. فسأله: ما دعاك إلى الرجوع؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: إن لم تأتني على ذلك ببينة وإلا أوجعتك. عمر أراد أن يستثبت، وإلا يعلم أن أبا سعيد صادق فيما يقول، لكن أراد أن يستوثق وأن يزداد علما. فجاء أبو سعيد إلى الصحابة وفيهم أبي بن كعب وهو من علماء الصحابة، فقال له: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. يعني كأن هذه السنة إيش؟ مشهورة ومعلومة، ولكن مع ذلك خفيت على عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاءه وحدثه قال: ألهاني عنه الصفق بالأسواق. هكذا اتهم نفسه أنه قصر في سماع السنة النبوية وسماع الحديث النبوي. ومن الآيات في المسألة أيضا قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهذا أيضا مما يدل على أن المنافقين والكافرين يتبعون ما يسخط الله، ما يغضب الله، ما يكرهه الله، وهم يكرهون ما يرضيه. وهذا أيضا فيه كراهية القلب لما يرضي الله سبحانه وتعالى. وما الذي يرضي الله عز وجل؟ اتباع كتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل الأمور. لأننا كما قلنا في البداية: من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كره الإنسان شيئا، لا ليس بالضرورة أن يكره الإسلام كله، بل لو كره مسألة جاء فيها الدليل، جاء بها القرآن، جاءت بها السنة الصحيحة، فإن هذا من نواقض الإسلام. إذا علم أن هذه آية من كتاب الله، وعلم أن هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكرهه، فقد وقع في ناقض من نواقض الإيمان والإسلام. والناس يتفاوتون في هذا الباب، فالتجار يكرهون الكلام في حرمة الربا مثلا، يقولون: الربا اليوم عالمي، نظام عالمي، لما أنتم تشددون علينا في قضايا الربا وتتكلمون في الربا؟ يكره أن أحد من الناس ينصحه في إيش؟ في أبواب الربا، أو يحذره من العقود الربوية. كذلك بعض الأغنياء يكره أن يذكر بفريضة الزكاة. بعض الأغنياء لا يخرج الزكاة، وبعضهم كأنه يتعامل مع شخص يخدعه. سبحان الله، يقول: أنا أتصدق خلال السنة صدقات إن شاء الله هذه تكفيني عن الزكاة، وقد تكون زكاته أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة، ولكنه كأنه يتحايل على ربه سبحانه وتعالى. وبعض النساء كأنها تتحايل على رب العالمين في حجابها، فتتحايل على وضع الزينة في الحجاب. الله سبحانه وتعالى إنما جعل الحجاب حجابا عن أنظار الرجال لكي لا يلتفت الرجال إلى النساء. أما إذا كان الحجاب هو الذي يلفت أنظار الرجال فخرج عن كونه حجابا. المقصود من الحجاب أن الرجل لا ينظر إلى المرأة ولا يلتفت إليها. فتكره الحجاب الشرعي الصحيح، الحجاب الذي أمر الله تعالى به أمهات المؤمنين، تكره هذا الحجاب، وتريد حجابا يناسب هواها، يناسب مبتغاها وميلها إلى إظهار شيء من الزينة. فاليهود والنصارى استغلوا هذا الجانب، وعلموا أن في النفوس وفي المسلمين من يكره جوانب من الشريعة، فعملوا في هذا الجانب على استقطاب ضعاف النفوس، وعلى جعلهم يصرحون بما يخالف الإسلام. هذا يحارب تعدد الزوجات، وهذا يحارب إعطاء المرأة نصف حظ الرجل في الميراث، وهذا يعترض على حكم الله تبارك وتعالى في مسألة من مسائل النكاح أو الطلاق وهكذا، يشجعون مثل هؤلاء ضعاف الإيمان وضعاف العقول أيضا على اتباع ما أسخط الله والسعي فيما يكره الله تبارك وتعالى والبعد عن رضوانه. وهذه أمور لا تقبل النقاش عند المسلمين، يعني هل يستطيع الإنسان أن يتنازل عن حكم شرعي قرره الله تعالى في كتابه ويقول إرضاء لفلان نتنازل عن هذه القضية؟ لا يستطيع المسلمان، لأنه كما قلنا لا يملك الإنسان أن يتنازل عن شيء من دينه ولو قل، فإن كراهية شيء ما هو بالضرورة أن يكره الإسلام كله، لا، كراهية شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من محبطات الأعمال. ولهذا هؤلاء الذين يعادون الشريعة وأحكامها إذا تليت عليهم الآيات التي يكرهونها تعرف في وجوههم المنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، لأنهم يبغضون هذه الآيات، يبغضون هذه الآيات التي تتلى عليهم، فالخطر في هذا الباب شديد، عافانا الله وإياكم. والواجب على المسلم أن يعظم كلام الله وأن يوقر كتاب الله وأن يوقر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يكرهه خلقة فالواجب عليه أن يوطن نفسه على محبته، كما قلنا أن هناك بعض الأمور الإنسان يكرهها بفطرته، يعني كون الإنسان يترك النوم ويقوم إلى الصلاة هذه كراهية طبيعية، الإنسان بفطرته يحب إيش؟ النوم ويحب الراحة. كونه يصوم عن الطعام والشراب والنساء في رمضان النفس تكره هذا، ولكن هذه كراهة طبيعية أو طبيعية يقولون من طبع الإنسان وجبلة الإنسان، لكن مع ذلك هو يقاومها، يقاوم هذه الكراهة، ويقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، لأن القتال والجهاد فيه مشاق، فيه بذل المال، فيه الجراح، فيه القتل في سبيل الله، فيه مفارقة الأهل والوطن والأولاد، ولذلك هذه كراهة طبيعية ليست كراهة دينية، نحن نتكلم عن الكراهة العقدية القلبية التي يكره بها الإنسان ما أنزل الله تبارك وتعالى، بل الواجب أن يعتقد أن الخير كله في اتباع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ألا يشابه هذا أن بعض المقلدة للمذاهب إذا بين له الدليل في المسألة وأنه ليس مع إمامه كره ذلك الحق وكره الانتقال عما هو عليه إلى ما وافق الدليل؟ نعم، لا يجوز لك إذا تبين لك الدليل، لا يجوز لك أن تبقى على القول الذي يخالف الدليل. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى وهو ممن عرف باتباعه للسنة النبوية الصحيحة، يقول إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذه وصية منه، وصية منه لأتباعه، وهكذا قال الأئمة غيره، كل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه الكلمة يا إخوة رويت عن الأئمة الأربعة وغيرهم بهذا النص، إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء بلغه حيا أو بلغ أتباعه بعد موته، فهذا هو الواجب تجاه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الناقض السادس من نواقض الإسلام، قال الشيخ رحمه الله: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السادس، الناقض السادس من نواقض الإسلام: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والذي قبله: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والبغض، البغض والكراهة من أعمال القلوب، والاستهزاء من أعمال اللسان. الاستهزاء الأصل أنه من أعمال اللسان، وقد يكون بالوجه وبالإشارة، قد يكون بالعين. الاستهزاء قد يكون بالعين، وقد يكون بالفم، وقد يكون باليد، يظهر استهزاء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة كما أشرنا إليها في أول الدورة أنه جاء في سبب نزولها أن جماعة من المنافقين أو غيرهم كانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاجتمعوا في مجلس، فتكلم واحد منهم فقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وكان في المجلس شاب من الأنصار يقال له عوف بن مالك، فقال: والله لأرفعن ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الله عز وجل بما قال هؤلاء في مجلسهم، أو ما قاله واحد منهم، والبقية يستمعون ولا ينكرون. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتحل من مكانه وركب راحلته، فجاءه هذا الرجل الذي تكلم في المجلس وتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلق بزمامها أو بالجلد الذي يكون على ظهرها، وقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به الطريق، كنا نتحدث لنمضي الوقت، كما يقول يعني البعض، نضيع الوقت أو نقتل الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقرأ هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا شك أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسوله صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر المستبين. ويقول العلماء إن هؤلاء كانوا قد أظهروا الإسلام، لأن الله تعالى قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا قد أظهروا الإيمان وأظهروا الإسلام. ومن أهل التفسير من قال أن هؤلاء كانوا مسلمين، ما كانوا منافقين، لأن الله تعالى قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فأتوا ناقضا من نواقض الإسلام، وهم كانوا قد آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم وقعوا في هذا الذنب العظيم الذي ذكره الله تبارك وتعالى. هذه الآية تدل على وجوب تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا ينسب إليه ما لا يليق به جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإن الله تبارك وتعالى له من صفات الكمال والجلال والجمال ما يليق به سبحانه، ولا يجوز أن ينسب لله تبارك وتعالى ما لا يليق به من صفات النقص، ما لا يليق بالله من صفات النقص كالجهل والنسيان، كالغفلة، كالظلم، كالموت، هذا كله لا يجوز أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كالبخل. الله سبحانه وتعالى قال عن اليهود: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. انظر الوعيد الشديد لمن نسب إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات ما لا يليق به من الفقر أو البخل أو ما أشبه ذلك. ومثل ذلك مقالة النصارى لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو إن المسيح هو ابن الله، أو إن الله هو المسيح، فإن الله تبارك وتعالى لعنهم وكفرهم بهذه المقالات التي ينتقصون بها ربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا ينبهنا إلى حرمة الاستهزاء بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، أو باسم من أسمائه الحسنى، أو ما يفيد ذلك، ما يفيد هذا المعنى. ولهذا قال العلماء: لا يجوز تصغير أسماء الله عز وجل، أسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز تصغيرها، لأن التصغير في اللغة يفيد التحقير، التصغير يفيد التحقير، وهذا ما لا ينبغي بالمسلم أن يفعله. أيضا حرمة تنقص آيات الله والأدلة وآياته ورسوله، الآيات كذلك يحرم على العبد أن يتنقص القرآن، بل الواجب احترام القرآن وتعظيمه، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته، وفضل كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تبارك وتعالى على خلقه. إذا أردت أن تعرف الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فاعلم ما هو الفرق بين الخالق والمخلوق، لأن هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى، فالواجب احترامه وتعظيمه. بعض الناس يجعل آيات القرآن محلاً للمزاح أو للسخرية أو للضحك واللعب، هذا أمر خطير، هذا من نواقض الإسلام، أن توضع آية في محل التندر والسخرية أو للضحك واللعب، ولو لم يقصد صاحبها أحياناً ذلك، لكنها في مكان يفيد هذا المعنى. كما ذكرنا أن رجلاً يعني افتتح مطعما أو مقهى، فكتب على باب المقهى أو المطعم: ادخلوها بسلام. فمن يقرأ هذه الآية يضحك ويرى أنها يعني مثيرة للضحك، وربما صاحبها لا يقصد هذا، لكن هي في هذا الموضع تفيد التندر والضحك. ولهذا قال أهل العلم إن الاقتباس من آيات القرآن الكريم جائز بشرط أن لا توضع آية في موضع سخرية أو في موضع يضحك منه السامع. يجوز لك أن تقتبس من القرآن في الشعر، في الخطبة، المقالة لا بأس أن تقتبس من آيات القرآن، لكن بشرط أن لا تكون في موضع فيه استهزاء ولا فيها سخرية. والأهم من هذا أن لا تضع آية في غير محلها، يعني لا تضع آية في مكان لا تتوافق مع معناها فتخالف معنى الآية، تأتي بآية فتضعها في موضع وهي تشهد عليك بخلاف ما وضعتها عليه، فهذا لا شك أنه مما يتنافى مع تعظيم وتوقير كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقص الرسول كفر، تنقص الرسول من الكفر، الطعن فيه، الاستهزاء به أو بشيء من هديه وسيرته، الاستهزاء بها من الكفر الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أمرنا بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، التعزير هنا بمعنى التوقير والتعظيم، وليس التعزير بمعنى العقوبة التي يقصد منها التأديب، لا، التعزير له معنيان، التعزير هنا بمعنى التوقير وبمعنى النصرة، النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي يجب عليك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصره. كيف تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بنصرة سنته والدفاع عن هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سيد الخلائق، كان سيد المرسلين، كان إمام المتقين، كان قدوة للعالمين، وهو صلى الله عليه وسلم يقول خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعلم الاحترام الواجب الذي يجب أن يقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، فاقرأ أوائل سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله. إذن عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه يؤدي إلى حبوط العمل، هذا يدل على أنه أمر كفري الواجب الحذر منه. بلغت يعني الوقاحة ببعض العلمانيين أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في قول النبي كذا وكذا، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يأنف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والعياذ بالله، أين هو من هذه الآيات العظيمة التي يقول الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ وكان سبب نزول الآية اختلاف السيدين أبي بكر وعمر، يقول ابن عباس كاد الخيران أن يهلكا لما جاء وفد بني تميم، فاختلف أبو بكر وعمر في من يؤمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤمر عليهم الأقرع بن حابس أو غيره؟ فقال له أبو بكر ما أردت إلا خلافي، وقال عمر ما أردت خلافك، ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية التي تؤدب الصحابة وتؤدب من جاء بعدهم، لأن العلماء يقولون أنه يحرم رفع الصوت على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جئت إلى خصمك بحديث نبوي فرفع صوته عليه هذا ينافي الأدب، لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، والتوقير لحديثه المطلوب في حياته مطلوب بعد مماته عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حرم على المؤمنين أن ينادونه باسمه صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولون يا محمد وإنما قولوا يا رسول الله، يا نبي الله. هذا الأدب الذي أمر الله تعالى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تجد هذه الكلمة تصدر إلا من جاهل يأتي إلى المدينة لم يسلم بعد فيقول أين محمد، أو جاهل لم يتعلم شيء من الدين. أما الصحابة ما يقولون هذه الكلمة، لا ينادونه إلا بيا رسول الله يا نبي الله، كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الأدب. وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. جاء مجموعة من الأعراب إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت القيلولة، وقت الراحة، فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اخرج لنا، يا محمد ينادونه. فالله سبحانه وتعالى كأنه اعتبر عنهم وقال أكثرهم لا يعقلون، لأن ليس عندهم العلم الشرعي الذي يتأدبون به في مخاطبتك. وهذا نوع من التحذير من فعلهم ومن قولهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا الأدب أو هذه الآداب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أصحاب نبيه ليتأدبوا به. كذلك الواجب احترام سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلا يجوز لك أن تسخر بالسنة ولو بعود الآراك، كما قال أهل العلم من استهزأ بالسواك فقد كفر، لأن السواك سنة نبوية متأكدة. فلا يجوز الإنسان أن يستهزئ بشيء من السنة، لأن الاستهزاء بالسنة يعني الاستهزاء بصاحب هذه السنة عليه الصلاة والسلام. فيجب احترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انتقادها. أذكر أني دخلت على طبيب الأسنان فسألني هل تستعمل الفرشة والمعجون، قلت لا أستعمل الفرشة والمعجون. قال كيف أسنانك ما شاء الله جميلة وجيدة؟ قلت أستعمل السواك. والله يا إخوة كأنه أول مرة يسمع بهذا الأمر وهو مسلم ويعيش بيننا. يعني الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام موجود اليوم وكثير، وبعضهم يرى أن ما عليه الغرب في بعض الأمور أفضل وأكمل مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصرح بذلك. والأيام والعلم الحديث لا يرينا إلا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل. هذا السواك عمل عليه بعض الأطباء دراسات وتحليلات، فوجدوا أن السواك أقوى من معجون الأسنان بحوالي 8 مرات إلى 10 مرات، وأن فرش الأسنان تورث الأمراض أحيانا المستعصية. كيف؟ هذه الفرشة التي يستعملها الإنسان بعد أن ينتهي منها ويضعها، إيش يبقى فيها؟ بعض الفضلات التي يعني علقت بها بعد التنظيف. إذا وضع الإنسان هذه الفرشة وهي رطبة، إيش تكون؟ تكون بيئة صالحة لنمو الميكروبات والجراثيم. يأتي إليها في الغد وقد امتلأت بإيش؟ بالميكروبات والجراثيم، فيضعها في فمه مرة أخرى. أين تتسرب؟ تتسرب إلى الجهاز الهضمي، وأورثت بعض الناس أمراضا مستعصية. ولذلك يوصي الأطباء بتنظيف الفرشة جيدا قبل الاستعمال مرة أخرى، وأنه لا بد أن إيش تغير هذه الفرشة دوريا. ممكن بعض الناس تظل الفرشة عند سنتين لأن نوعها جيد وقوي لا يلقيها. أما السواك، السواك ألياقه تحتوي على مادة الفلورايد القاتلة للجراثيم، بحيث أن الجراثيم لو دخلت إلى السواك ماتت ولا يمكن أن تعيش فيه. والأمر الآخر أن السواك ألياقه متجددة، يعني ربما يوميا أنت تقطع إيش هذه الألياف، وقوته في مكافحة الجراثيم مضاعفة على معاجين الأسنان بحوالي 8 مرات. هذا يعني شيء عرضي ذكرناه فيما يتعلق باحترام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال أهل العلم يجب احترام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احترام الصحابة وعدم الطعن فيهم، لأن الطعن في الصحابة هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة تلاميذ النبوة، تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا عنه سنته. فالواجب علينا احترام الصحابة ومحبتهم وتوقيرهم وعدم الاستهزاء بهم، فإن الاستهزاء بالصحابة نوع من الكفر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. وأيضا لا بد من توقير العلماء والفقهاء الربانيين المعلمين لهذا الدين الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى درجات. أصل الحادثة يا إخوة استهزاء بعلماء الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء في عهد النبوة هم العلماء، لأن الصحابة إذا قرأ الواحد فيهم القرآن صار عالما، بعكس حالنا نحن اليوم، عندنا ناس يحفظون القرآن ولا يفقهون القرآن، صح؟ عندنا كثير من الناس يقرأ القرآن وربما يحفظ القرآن عن ظهر قلب ولكنه لا يفقه منه إلا القليل. أما الصحابة رضي الله عنهم كانت سنتهم، كان هديهم في حفظ القرآن كما جاء في الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل، يقول كنا إذا أخذنا 10 آيات لم نجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا يقول أنس كان الرجل فينا إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني أصبح عندنا من العلماء. وروى الإمام مالك في الموطأ أن ابن عمر مكث في البقرة 8 سنين وهو من علماء الصحابة. فكانت عادة الصحابة أن القراء هم العلماء. في زماننا لا تلازم بين حفظ القرآن وبين العلم بالقرآن، مع أنه الواجب كذلك، الواجب أن يكون هناك تلازم بين حفظ القرآن والمعرفة بالقرآن. نعم يتسامح في ذلك في حق الأطفال، الأطفال لا يطلب منهم الفقه في القرآن، من كان دون البلوغ حظه من كتاب الله تعالى الحفظ والعلم اليسير، لكن الرجل البالغ المخاطب بآيات القرآن بقول الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا، هذا الواجب عليه أن يكون عالما بأوامر القرآن ونواهيه وحلاله وحرامه وأحكامه وناسخه ومنسوخه. فالواجب إذن توقير العلماء الذين رفعهم الله عز وجل درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا نجد أن أقلام العلمانيين والملاحدة وأعداء الدين كلها توجه نحو علماء الأمة، وذلك لعزلهم عن قيادة الناس وتبغيضهم إلى أفراد المسلمين وكراهيتهم، فلا يعودوا يرجعون إليهم. لكن من عرف أهل العلم وفضلهم وأنهم أولى الناس بالتوقير والاحترام، ولأنهم أقرب الناس إلى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا الواجب احترام جميع المسلمين والمؤمنين وعدم الاستهزاء بهم والسخرية إذا فعلوا أمرا متعلقا بالشرع، لأن هذا الأمر خطير. قبل أن نختم هذا الناقض، الكلام على هذا الناقض، يقول أهل العلم من العجب أن الذي تكلم بهذا الكلام رجل واحد، والله تعالى خاطبهم بصيغة الجماعة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والسبب أن من كان في المجلس لم ينكر عليه فشمله الحكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مما تؤيده الآيات من الكتاب. وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء الذين لم ينكروا وسكتوا صاروا شركاء مع الفاعل لهذا المنكر. فالواجب على المسلم إذا سمع الاستهزاء بآيات الله أو شهد مشهدا فيه عمل منكر، الواجب عليه أن يفارق المجلس ولا يبقى. وقد أعاد الله تبارك وتعالى تذكير المؤمنين بهذا الحكم في العهد المدني. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا من سورة الأنعام وهي مكية، أعاد الله عز وجل التذكير بهذا الحكم الشرعي في سورة مدنية وهي سورة النساء. وقد نزل عليكم في الكتاب تذكير أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا والعياذ بالله. فهذا أمر خطير. الواجب على الإنسان إذا سمع سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله أو سب الدين أو الاستهزاء بالشرع ألا يسكت وأن ينكر، وإذا لم يستطع الإنكار وجب عليه أن يفارق المجلس. وهذا الأمر أيضا يذكرنا يا إخوة بواجب الدعوة وإنكار المنكر والأمر بالمعروف، سواء كان ذلك في المسجد، في الخطبة، في الدرس، في العلاقات الاجتماعية. إذا رأيت مقالة منكرة في الصحف أرسل إلى الصحيفة، اتصل بها، اتصل بالقناة الفضائية التي تبث شيئا فيه ما حرم الله عز وجل. فهذا كله من الواجبات التي يجب إنكارها أو من الواجبات التي يجب القيام بها وإنكار من خالفها. وهذا باب طويل في الحقيقة وأنا اختصرته لكم، وإلا فكلام على أنواع وأصناف الأمور التي استهزأ بها المستهزئون من الحجاب، حجاب المرأة نجد هناك من يصفه بأوصاف منفرة، هذا يقول الحجاب خيمة وذاك يقول ظل أسود مخيف، وهذا يستهزئ باللحية، وهذا يستهزئ بقصر الإزار، وهذا يستهزئ بالسواك، وهذا يستهزئ بالمتقين الذين يخافون الله عز وجل وأفعالهم وتصرفاتهم. باب طويل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد أعدائه في نحورهم. الناقض السابع الذي نختم به مجلسنا اليوم السحر. قال الشيخ رحمه الله: الناقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف شأنه، ما كان لطيفا، ما كان خافيا يسمى سحرا. ومنه السحر وهو آخر الليل، لأن النهار يظهر في آخره خفيا. والسحر في الشرع ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. أما السحر الحقيقي فهو عبارة عما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرضها أو يضعفها أو يغيرها أو ما يؤثر في عقل الإنسان ويجعله يتصرف بعض التصرفات وهو ذاهل غير واعي، أو يؤثر في القلب فيورثه كراهة إنسان أو محبته، ومنه سحر الصرف والعطف. الصرف صرف الرجل مثلا عمن يحب، صرف الرجل عن امرأته، سحر التفريق الذي ذكره الله تعالى في كتابه وقال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا سحر التفريق، التفريق بين الأزواج، التفريق بين الأحباب، بين الرجل وامرأته، بين الرجل وأمه وأبيه، بين الرجل وإخوته، بين الرجل وأصحابه، وهكذا. أو سحر العطف، امرأة تعشق رجلا وهو لا يحبها فتعمل له سحرا كي ينعطف عليها، كي يعشقها، كي يكون تابعا لها عبدا مطيعا والعياذ بالله. فهذا من السحر الحقيقي، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة كما قال أهل العلم شيء تصنعه المرأة تحببها أو يحببها إلى زوجها أو يحبب زوجها بها. أما السحر التخييلي فهو السحر الذي يؤثر في الأنظار والأبصار فترى الشيء على غير حقيقته، وهذا الذي صنعه سحرة فرعون لما قال الله تبارك وتعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وفي الآية الأخرى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا تستخيل ليس بحقيقة، وهذا السحر خلاف الأول، هذا السحر يختلف عن السحر الأول وكله مذموم. فالله تبارك وتعالى قد ذم السحر في مواضع سيأتي ذكرها، وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه المعوذتان لما سحر صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى على رسوله المعوذتين لما سحر، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات جمع نفاثة، وهي الساحرة التي تعقد العقدة وتنفخ فيها وتسحر. الرسول عليه الصلاة والسلام سحره يهودي ملعون خبيث اسمه لبيد بن الأعصم فيما يتعلق بالنساء، لأن الله تبارك وتعالى عاصم رسوله في عقله وفي قلبه وفي دينه، لكن سحره فيما يتعلق بالنساء، فكان يظن أنه يستطيع أن يأتي المرأة ولكنه لا يقدر، حتى نزل إليه جبريل ومعه ملك، فقال الملك لجبريل ما بال الرجل؟ قال جبريل مطبوخ، يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال بما؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر، في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. قال أين هو؟ قال في بئر ذروان. ثم نزل عليه بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأهما صلى الله عليه وسلم فقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان مقيدا فأطلق وبطل السحر بأمر الله تبارك وتعالى. وأمر رجالا فذهبوا إلى البئر واستخرجوا منه السحر فأتلفه صلى الله عليه وسلم. لا بالعكس، الأغلب هم النساء، الأغلب من يتعاطى السحر هن النساء، ولذلك جاء التعبير بالتأنيث. وبعض أهل العلم يقول النفاثات يعني النفوس الشريرة، التأنيث لأنه عائد على النفوس الشريرة التي تتعاطى السحر وتفعله. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة العجيب أنه ترك قتل الرجل وعفى عنه كعادته صلى الله عليه وسلم، ما عاقبه ولا قتله مع أنه مستحق للقتل، ولكنه صلى الله عليه وسلم عفى عنه وترك. وبعض أهل العلم قال لأنه كان معاهدا، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثير فتنة بينه وبين اليهود بقتله بقراءة جبريل. فهذا سلاح بيد ضارب، هذا السلاح كالسيف، إذا أخذه الشجاع القوي فلق به الهام، وإذا أخذه الجبان ما صنع به شيء. بحسب
كلام الله لخفين
بلا شك أنه مؤثر. إذا قرأ الإنسان القرآن وهو يعني محسن الظن بالله تبارك وتعالى ومتوكل عليه وملتجي إليه مضطر إليه، ليس كالإنسان الذي يقرأه عابرا وربما يقرأه وهو غافل أو يقرأه وقلبه لاهي، يعني يختلف الحال. ولذلك الذكر يعني يتفاوت كما تتفاوت الصلاة، كما قال الإمام القيم يقف الرجلان في الصف ويصليان جميعا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، يعني بحسب إقبال الإنسان على الله، بحسب قراءته، بحسب دعائه وإخلاصه، بحضور القلب. نعم. أما السحر التخييري الذي هو سحر الأعين الذي صنعه سحرة فرعون مع موسى عليه الصلاة والسلام، لما جمع فرعون السحرة ليعارض ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن سحرا، وإنما كان آية، والآيات من الله وليس من البشر. فالآيات من عند الله، فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. فموسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى عصاه فصارت ثعبانا عظيما، وأدخل يده في جيبه فأخرجها فإذا هي بيضاء كقطعة القمر، لم يكن هذا سحرا، وإنما كان فعلا حقيقيا، تحولا حقيقيا بأمر الله سبحانه وتعالى. أما السحر فهو عمل بشري أو عمل يستعين به البشر بالشياطين والعفاريت والجن الكفرة، فيصنعون له هذه الأشياء. أما المعجزات والآيات فهي من عند الله تبارك وتعالى. وفرق عظيم بين الآية والمعجزة وبين الشعوذة والسحر والتخييل الذي يخيل به على المخلوقين. لهذا لما قال فرعون فلنأتينك بسحر مثله، هذا تدريس، هو يعلم أن هذا من عند الله عز وجل. والله تعالى يخبر أن فرعون كان موقنا أن موسى على حق، كان يعلم علم اليقين أن موسى رسول من عند الله عز وجل، وجحدوا بها وإيش استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا يعلمون أن موسى على حق، ولكنه كبر استكبار في الأرض وعناد وركوب للرأس كما يقولون حتى الهلاك، ركب رأسه حتى هلك وحتى مات. فجاء فرعون بالسحرة بعد أن جمعهم من أنحاء البلاد، والله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر الحق في ذلك الموقف العظيم، حيث التقى موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة في موقف شهده خلائق لا يعلمهم، يعني عددهم إلا الله، وقالوا له يا موسى ألقي، قال لا أنتم ألقوا أولا، فألقوا حبالهم وعصيهم، فصارت تلك الحبال والعصي حيات وثعابين، فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى عليه الصلاة والسلام من كثر الحيات والثعابين خاف كثرتها وبشاعتها، فقال له الله تعالى لا تخف إنك أنت الأعلى، أنت الغالب، أنت الذي سيحصل له العلو اليوم والنصرة، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فألقى العصا التي كانت بيده فانقلبت إلى ثعبان عظيم، يقول لها التفسير يبتلع ما في جوفه كأنه يسقط في بئر، يعني صوته يهدر ومخيف. والسحرة علموا أن هذا ليس بسحر، أن هذا من عند الله، وصاحب الصنعة أعلم. ها؟ إذا جئت أنت إلى النجار قلت له ما رأيك بهذه الطاولة؟ يعطيك ما فيها من إيش؟ من العيوب من لكن إذا جئت بإنسان ما له علم بهذه الصنعة لا يكتشف العيب. لما السحرة علموا أن هذا ليس بسحر، ولذلك فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ففضح الله تعالى فرعون في ذلك الموقف هو وملأه ووزراؤه وجنده فضيحة لا مثل لها، وعلموا أن هذا يعني نصر من عند الله، فلجأوا إلى البطش وإلى القوة وهدد السحرة وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم لا أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هذا من استخف قومه فأطاعوه، وهو من التعصب للباطل، هذا من التعصب للباطل ويعني الانحياز له، خصوصا إذا كانت مصلحة الإنسان في البقاء في ركابه. نعم، وبالإضافة إلى التهديد الذي هدد به يعني فرعون السحرة وغيرهم. فهذا إذن الفرق بين معجزات الأنبياء والسحر. ولو تأملنا الآيات التي وردت في السحر لعلمنا أن الله تبارك وتعالى كفر متعاطي السحر من 5 أوجه من الآيات التي وردت في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآيات يقول أهل العلم دلت على كفر الساحر والسحر من 5 أوجه: قول الله تبارك وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر إذن علم تعلمه كفر، تعلم السحر وتعاطيه كفر. ثانيا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس، كفر الله تعالى الشياطين بسبب إيش؟ تعلم السحر. الثالث: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني إذا تعلمته فإنك ستكفر. هذا ابتلاء الله عز وجل، ابتلى الله عز وجل الناس بالملكين. وما يعلمان من أحد، هذين الملكان لا يعلمان أحدا السحر إلا بعد أن يقولا له إذا تعلمت هذا العلم فإنك ستكفر. أتريد أن تقدم عرض الدنيا على الآخرة؟ تعلم هذا، إذا كنت تخاف الله فاترك تعلمه. ابتلى الله عز وجل به الخلق. الرابع: قول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له من نصيب ولا حظ، ما له حظ في الجنة، ما له نصيب في الجنة. ومن الذي ليس له نصيب في الجنة؟ والمشرك والكافر. الخامس: ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني أنهم لم يؤمنوا ولا اتقوا الله عز وجل. وهذا دليل على أن السحر ينافي الإيمان ويضاده وينافي التقوى. ولهذا أكثر أهل العلم على أن الساحر حده القتل، أكثر أهل العلم على هذا أن الساحر حده القتل، لأنه يكفر بسحره، وحد الكافر هو القتل، المرتد حده القتل. إلا الشافعي رحمه الله قال إذا كان يكفر بسحره قتل، أما إذا كان لا يكفر فإنه لا، إذا كان يكفر بسحره، إذا كان يكفر بسحره يقتل، أما إذا كان لا يكفر فلا يقتل. يعني أنه يصنع أدوية أو يصنع، إذا فعل هذا فقد كفر. نعم. ومن من الأئمة من قال إذا قتل يقتل. طيب احنا انتهينا إن شاء الله تعالى، عشان نفتح باب السؤال.
أي السحر.
نعم نعم، لأنه لا يمكن أن يخيل على أعين الناس إلا بالشياطين، إلا باستعانته بالشياطين وبالجن. على أمر آخر، أما خفة اليد تختلف، ليست سحرا إذا كان يعتمد على خفة يده، مثل يعني النشال. الآن النشال هو لا يسحر، ولكن يده سريعة هو لا تكاد تشعر بها، عرفت؟ لكنه ليس بساحر. أي نعم، خداع، خداع. نعم، خداع للنظر. أقل أحواله الكراهة، يعني أقل أحواله، لأنه قد يقود إلى السحر الأكبر. والله المشكلة أحيانا أنه يصعب التمييز بين سحر التخييل وبين خفة اليد، أحيانا يصعب التمييز، وبعضهم يدعي أنها خفة يده وفي الحقيقة يستعين بالشياطين وبالجن، عرفت كيف؟ فأحيانا يصعب هذا، ولذلك قال أهل العلم هذا الباب يغلق، أن هذا الباب يغلق، ولا يجوز الإنسان أن يتعلم هذه الألعاب السحرية التي يقال عنها أنها خفة يد، لأنها قد تكون درجة للوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من سحر التخييل.
حتى الشعر
مصطلح
يعني
صحيح، والساحر نعم، هذا الساحر الذي
يفعل.
نعم صحيح. وفي بعض الأحيان يدعون أنه خفة يد وهم كاذبون، يعني يدعي أن الذي يفعله هو خفة يد، لكن في الحقيقة هو كاذب، هو يستعين بالشياطين. وهذه الأفعال أحيانا من الصعوبة في مكان أن تميز هذا عن هذا، يصعب عليك أن تميز هذا عن هذا. وأخيرا، ما هو الحكم في حل السحر بالسحر؟ عامة أهل العلم على حرمة هذا الشيء لما فيه من اللجوء إلى السحرة والانتفاع بهم، ولما في هذا الباب من إشاعة اللجوء إلى السحرة وتشجيع السحرة على هذا العمل وهذا المنكر. وأما حل السحر فإنه يكون بالرقية الشرعية بكتاب الله تبارك وتعالى، بقراءة سورة البقرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها البطلة، وقراءة المعوذتين، وقراءة آية الكرسي خاصة، وخواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة التي هي الشافية الكافية كما جاء في الحديث الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل سوء بلاء، وصلى الله وسلم بارك على نبينا.